أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته وخضع كل شيء لقدرته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بيده الملك وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين. عباد الله، اتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، وبشر المؤمنين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. صدق الله العلي العظيم. حديثنا هذا اليوم بعنوان: النبي وطبيعته البشرية. تؤكد عدة آيات في القرآن الكريم على الطبيعة البشرية للأنبياء والرسل، فهم من جنس البشر لا من جنس آخر، والرسول مثل أي فرد من البشر. إنما أنا بشر مثلكم. هذه المثلية كيف يعني مثلنا مثل سائر الناس؟ من حيث طبيعة خلقته وتركيبة جسمه وقوى إدراكاته ووجود الغرائز والمشاعر في نفسه ومحدودية قدراته البشرية وطروء الأعراض والأمراض عليه ومآله إلى الموت والرحيل مثل سائر الناس يموت. يقول تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وآله: إنك ميت وإنهم ميتون. الفارق الأساس والميزة الجوهر للرسول هو تلقيه الوحي من قبل الله تعالى. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، هذا المائز. والمؤهلات التي منحه الله تعالى إياها من أجل استقبال الوحي وتبليغ الوحي حتى يقوم بهذا الدور لا بد له من مؤهلات. هذه المؤهلات مثلا العصمة، كما في بحث مفصل حولها، هذه مؤهلات للقيام بالدور المطلوب منه. هذا هو الفارق، أنه يتلقى الوحي ويمتلك المؤهلات للقيام بدور تبليغ الرسالة. في سائر الأمور هو بشر كسائر الناس، وهذه المؤهلات لتلقي الوحي وتبليغ الرسالة لا تخرجه عن طبيعته البشرية، هو ضمن طبيعته البشرية، وإنما هي مؤهلات تقتضيها مهمته ووظيفته. ومن الآيات التي تقرر هذه الحقيقة قوله تعالى: قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. الله تعالى يختار من عباده أشخاص لتبليغ رسالته ويؤهلهم للقيام بهذا الدور، هذا امتنان من قبل الله تعالى على هؤلاء الذين اختارهم. وفي آية أخرى يقول تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. ورد هذا النص في آيتين كريمتين في سورة الكهف، آية 11 من سورة الكهف وسورة فصلت آية رقم 6. لماذا التأكيد على الطبيعة البشرية للرسول؟ آيات عديدة، أكثر حوالي 10 آيات تتحدث عن هذا الجانب، أن النبي بشر، أن الأنبياء والرسل بشر مثلكم أيها الناس. لماذا التأكيد على هذا الأمر؟ يبدو أن التأكيد على الطبيعة، على الطبيعة البشرية للأنبياء والرسل يهدف إلى معالجة عدة قضايا. القضية الأولى الرد على التصورات التبريرية للمكذبين الذين كذبوا الأنبياء، أبرزوا وتحدثوا عن مبررات لماذا لا يصدقون دعوة النبوة. من جملة المبررات التي برروا بها تكذيبهم للأنبياء أن النبي يفترض أن يكون من جنس فوق البشر كالملائكة، أما من يكون بشرا مثلنا يخضع لاحتياجاتنا الطبيعية كيف يكون رسول من قبل الله، وكيف يطلب الله تعالى منا أن نخضع له وأن نطيعه، ما هي ميزته علينا؟ إذا كان من جنس فوق البشر نعترف هذا متميز علينا نخضع له ويستحق أن يكون رسولا من قبل الله، هذا حسب تصوراتهم أو على الأقل ما كانوا يطرحونه من تصورات. أما إذا كان مثلنا على أي أساس الله يبعث نبي، وعلى أي أساس إحنا نخضع إلى؟ يقول تعالى عن قوم نبي الله نوح عليه السلام: فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. إذا الله يريد يجيب رسول للناس يجيب لهم ملك وليس واحدا منهم. ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة، مجنون الرجال، إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. اصبروا عليه، لو الله يعافيه من جنونه، لو الله ياخذ روحه بس. وفي أكثر من آية في القرآن الكريم يتحدث القرآن عن هذا التبرير والتصور عند المشركين. مشركوا مكة أيضا قالوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. على الأقل إذا النبي ما يكون هو ملك يكون يا فداوي مرافق يا يجيب ملك من الملائكة حتى نقتنع به. القرآن الكريم يرد على هذه التصورات والتبريرات مؤكدا على بشرية الأنبياء والرسل. النبي والرسول بشر مثلكم، أولا لأن المسألة هي باختيار الله، هو رسول من الله لو منكم، ما دام رسول من الله الله هو الذي يختار الرسول، وليس أنتم تقررون يا رب رسولك لازم يكون من البشر، من الجن، من الملائكة، من كذا، بأي مبرر؟ هذا ليس من صلاحياتكم، هو رسول من الله، فالله هو الذي يختار لرسالته من يشاء. الله أعلم حيث يجعل رسالته. ويقول تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، هو الذي يخلق ويختار من بين خلقه. أكثر من هذا، المشركون مو بس يبغى يختاروا أن يكون من هالجنس أو من ذاك الجنس، يبغى يختاروا بلده ويبغى يختاروا قبيلته. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. رسول الله وهم اللي بيحددوا جنسه وقبيلته وبلده، ورسول الله أنتم شنو دخلكم في الموضوع؟ الله يجيبهم أهم يقسمون رحمة ربك؟ فإذا ما دام هو رسولا، ما دام رسولا من قبل الله، فالله هو الذي يختاره، واختار الله أن يكون الرسول للبشر من البشر. وهنا تأتي المسألة الثانية، وهي أن مهمة الرسول ليست مجرد تبليغ للرسالة، وإنما هناك مهمة أخرى، وهي تقديم النموذج حتى يكون قدوة للناس. لكم في رسول الله قدوة، أسوة حسنة، حتى يكون قدوة وأسوة يتأسى به الناس. وإذا كان المطلوب من الرسول أن يكون قدوة وأسوة، فلا يصح أن يكون من جنس آخر. إذا من جنس آخر، الناس لا يرون أنفسهم قادرين على التأسي به والاقتداء به، لأنه من عالم آخر ومن طبيعة أخرى. فما دام مطلوبا من الرسول أن يكون قدوة وأسوة، هذا يستلزم أن يكون من نفس جنس البشر. يقول تعالى وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. بشر وهو رسول من الله، الله يرد عليهم قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. لو الأرض فيها مجتمع ملائكة من الملائكة، الله يبعث لهم واحد من جنسهم، لكن ما دام بشر، مقتضى كونه، مقتضى كونه قدوة وأسوة لهم، لابد وأن يكون من جنسهم. إذن هذه هي القضية الأولى التي تعالجها الآيات بتأكيدها على الطبيعة البشرية للأنبياء والرسل. القضية الثانية الوقوف أمام حالات الغلو في الأنبياء والرسل. بعض الناس حينما ينبهرون بعظمة الرسول في أخلاقه، في شأنه، والمعاجز التي يقدمها لإثبات نبوته ورسالته، قد يعتقد البعض بألوهيته، أو يمنحونهم بعض صفات الألوهية، أو يدعون أنه جزء من الذات الإلهية، كالقول بأنه ابن الله، تعالى الله عما يصفون. إذن النبي لتميزه ولمؤهلاته التي منحها الله تعالى إياه، قد ينبهر به بعض البشر فيمنحونه هذه الصفات، يغالون فيه. وهذا ما وقع فيه بعض النصارى الذين أله المسيح عيسى بن مريم عليه السلام يقول تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قال له، قالوا هو الله. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. الأمر بيد الله، الله هو الخالق والرازق والمهيمن على الكون. النبي إذا كانت تصدر منه بعض المعاجز فهي استثناءات بإذن الله سبحانه وتعالى. أما المتصرف في الكون، الخالق للكون، المهيمن على الكون، هو الله. أيها الناس، مهما رأيتم من علو مقام النبي لا تشتبهوا، لا تتوهموا، لا تغالوا فيه. بعض اليهود زعموا أن عزيرا ابن الله، وزعم بعض النصارى أن عيسى ابن مريم ابن الله، يعني جزء من الذات الإلهية. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن مريم، وقالت النصارى المسيح ابن الله. ذلك قولهم بأفواههم. هذا كلام خطأ، تصورات خطأ مغرضة. لذلك يأتي القرآن ليؤكد على بشرية النبي وعبوديته لله، وأنه لا يملك لنفسه شيئا من دون الله. نبي أو الإمام لا يملك شيئا من دون الله. يقول تعالى عن نبيه صلى الله عليه وآله: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. الصفات كلها أنا ما عندي، وإذا عندي شيء من علم الغيب أو من خوارق الطبيعة فهو تمكين من الله لمصلحة الرسالة ولإثبات صدق ادعائي. إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. ومع صراحة هذه الآيات القرآنية ووضوحها، إلا أن بعض المسلمين وقعوا في الغلو في رسول الله صلى الله عليه وآله وفي الأئمة، وقد حذر النبي صلى الله عليه وآله من الغلو فيه كما حذر الأئمة كذلك، لكن لأغراض معينة ولأسباب ولعوامل صارت اتجاهات الغلو في الأمة الإسلامية عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام، عن آبائه عليهم السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا ترفعوني فوق حقي، فإن الله تعالى اتخذني عبدا قبل أن يتخذني نبيا. ولذلك احنا في التشهد ماذا نقول؟ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وكما ورد عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال: هلك في رجلان، محب غال ومبغض قال. فالآيات التي تؤكد على الطبيعة البشرية للأنبياء والرسل تريد أن تقف أمام توجهات الغلو في الأنبياء والرسل والأولياء. هذه القضية الثانية. القضية الثالثة: مواجهة التوقعات الغيبية من الرسول. الناس يرون مكانة النبي صلى الله عليه وآله عند الله، أي نبي من الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام، وخاصة نبينا صلى الله عليه وآله، وأنه خير خلق الله وأحبهم إليه. هنا قد يتوقع البعض أن النبي يمارس تدخلا مفتوحا في شؤون الكون والحياة، يقدر يسوي كل شيء وعند صلاحية يعمل كل شيء، وخاصة حينما يرون بعض المعاجز والكرامات. هذه الآيات الكريمة التي تؤكد على الطبيعة البشرية، بشر مثلكم، تريد أن تنبه الناس إلى أن الله تعالى أراد لرسله أن يمارسوا حياتهم ووظيفتهم الرسالية ضمن قوانين الحياة وأنظمة الكون وسنن الوجود. المعجزات والكرامات هذه استثناءات تتم بإذن الله وإرادته وبمقدار الحاجة والمصلحة، وإلا فالنبي بشر يعيش محدودية القدرة البشرية في الحياة إلا فيما يأذن له الله سبحانه وتعالى. الأصل أنه بشر وقدراته ضمن حدود القدرات البشرية. ولهذا المشركون حينما طرحوا طلبات تهكمية على النبي صلى الله عليه وآله وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. في مقابل هالطلبات التحكمية ماذا أجابهم؟ قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، ما أنت تصرف الكون إلا فيما يأذن به الله سبحانه وتعالى وحسب اقتضاء الحاجة. إن التأكيد على بشرية الرسول صلى الله عليه وآله تهدف إلى وضع حد لهذه التوقعات في وسط المؤمنين. يبغوا الرسول يسوي لهم كل شيء ويحقق لهم كل شيء، الرسول بشر يخضع لسنن الحياة وأنظمة الكون ويواجه المشكلات والتحديات بالوسائل المادية الطبيعية المتاحة لأبناء البشر، ولذلك يقع عليه الإيذاء، قومه يؤذونه، بعض الأنبياء قتلوا، بعض الأنبياء أسروا وسجنوا، عذبوا، نكل بهم، كأي بشر يقع عليهم الأذى. ليست هناك قدرات خارج الإطار البشري، الحالات الإعجازية حالات استثنائية، الحالة العامة هي الحالة البشرية في حياة النبي وحياة الإمام. النبي أو الإمام حينما يصيبه المرض يتعامل مع المرض كما يتعامل سائر البشر، يطلب العلاج ويراجع المتخصصين. ونحن نقرأ في شهادة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام حينما أصابته ضربة ابن ملجم، جمع له أطباء الكوفة، جاءه الطبيب. النبي صلى الله عليه وآله كان يأمر أصحابه بمراجعة الأطباء. رواية جميلة عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وآله عاد مريضا وأنا معه. النبي راح يعود مريض وجابر معه، فقال له النبي، قال للمريض: ألا ندعو لك طبيبا، نجيب لك طبيب؟ قال المريض: وأنت تأمر بهذا يا رسول الله؟ قال: نعم أنا أمرك أن يجيك طبيب، إن الله لم ينزل داء إلا وقد أنزل له دواء. والأطباء يعرفون الأدوية، طيب يمسح عليه وانتهى الموضوع، يقرأ له فيما ينتهى الموضوع، هذا مو شغل الأنبياء. تحصل حالات فيها معاجز وفيها كرامات، لكن هذا مو النهج الدائم، هذا مو أسلوب حياة الأنبياء والأئمة، استخدام الخوارق والمعاجز. ولذلك الناس عليهم أن يتعاملوا مع النبي ومع الإمام على هذا الأساس، على أساس طبيعته البشرية. نجد إلى الآن مع الأسف من يحاول استغلال عواطف الناس ومحبتهم للنبي صلى الله عليه وآله وللأئمة عليهم السلام بإثارة التوقعات الغيبية في نفوس الناس على حساب الأخذ بالوسائل الطبيعية المتاحة. نعم، الإنسان يستخدم الوسائل المتاحة، مريض يروح يتعالج، يستخدم الأدوية ويدعو الله ويتوسل بالنبي وبالأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، هذا صح. أما أنه يترك الاحترازات وما يأخذ الاحتياطات المطلوبة وما يسلك الطرق الطبيعية، يقول أهل البيت ما يقصروا، أهل البيت ما بيتركونا، أهل البيت ما بيخذلونا، هذا خطأ في التصور، هذا خطأ في الممارسة. القرآن الكريم وكلام المعصومين يريدون أن يربونا إلى أن الحياة تسيرها سنن، تسيرها قوانين، وأن الأنبياء والأئمة في حياتهم كانوا يأمرون الناس بالوسائل الطبيعية المتاحة، فكيف بعد وفاتهم؟ هذا لا يلغي دور الدعاء ولا يلغي دور التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بهم عليهم السلام، ولكن لا يصح التهاون في الأخذ بالاحترازات، ولا يصح عدم مراجعة المتخصصين والأخذ بالوسائل الطبيعية اعتمادا على هذا الأمر. الآيات القرآنية التي تؤكد على الطبيعة البشرية للأنبياء والرسل تريد معالجة هذه القضايا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وعيا وبصيرة في دينه، وأن يرفع مستوى إدراكنا لمفاهيم الدين وأحكام الدين، وأن يثبت ولاءنا ومحبتنا للنبي وآله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.